بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: أصل، والفاء للترتيب والتعقيب. شرح: إذا قيل جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهله. كان الكلام ولا زال في بيان حروف العطف ومعانيها، وقد أخذنا الحرف الأول وهو الواو، والكلام فعلا هو في الحرف الثاني وهو الفاء. الفاء ذكر المصنف أنها تفيد ثلاثة أمور: الأمر الأول هو التشريك في الحكم، وقد قلنا إن هذا الأمر يشترك في ستة من حروف العاطف التي كان منها الواو. قلنا الواو تفيد التشريك في الحكم، كذلك الفاء تفيد التشريك في الحكم. عندما تقول جاء زيد فعمرون، فهذه الفاء أفادت اشتراك عمر مع زيد في حكم المجيء، فهي تفيد التشريك، هذا أولا. ثانيا تفيد الترتيب، تفيد الترتيب، ومعنى الترتيب هو أن يكون المعطوف لاحقا للمعطوف عليه. قلنا سابقا سوف يتضح معنى الترتيب. ليس الترتيب معناه التأخير كما قد يتوهم، لا، معنى الترتيب أن المعطوف عليه يحصل أولا والمعطوف يكون ثانيا لاحقا. نظير الترتيب في غسل أعضاء الوضوء، عندما نقول يجب الترتيب بين الوجه واليدين، واليد اليمنى مثلا، فلا يعني ذلك أنه لا بد أن تؤخر بعد مدة اليد اليمنى عن غسل الوجه، لا، وإنما المراد أن غسل الوجه يقع أولا وغسل اليد اليمنى يقع ثانيا وغسل اليد اليسرى يقع ثالثا وهكذا. كذلك الكلام هنا، معنى الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه أن المعطوف يقع أولا أن المعطوف عليه يقع أولا والمعطوف يقع ثانيا، هذا معنى الترتيب. فعندما نقول جاء زيد فعامر، جاء زيد فعامر، هنا يفهم أن زيدا جاء أولا وعمر جاء ثانيا، ولا يمكن أن يكون عامر هو الذي جاء أولا وزيد جاء بعده، لا. الفاء تفيد الترتيب ليس مثل الواو، قلنا الواو لا تفيد الترتيب. ثالث الأمور التي تفيدها الفاء هو ماذا؟ هو التعقيب، ومعنى التعقيب أن يقع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، أو بعبارة أوضح التعقيب هو عدم وجود مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه. عندما نقول جاء زيد فعامر، معنى ذلك أن عامر جاء بعد مجيء زيد مباشرة من دون مهلة، هذا معنى الفاء. الفاء تفيد ثلاثة معانٍ. قال: إذا قيل جاء زيد فعامر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد، وهذا هو معنى الترتيب. من غير مهله، وهذا هو معنى التعقيب. قال فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم، ولم أنبه عليه لوضوحه. مسألة التشريك واضحة جدا. عندما أقول جاء زيد فعامر، من الواضح أن عامر اشترك مع زيد في المجيء، هذا لا كلام فيه، واضح جدا. قال والترتيب والتعقيب، هذه ثلاثة أمور تفيدها الفاء. قال وتعقيب كل شيء بحسبه. الآن يأتي إشكال. نقول أيها المصنف، أنت قلت إن الفاء تفيد التعقيب، ما معنى التعقيب؟ قلنا هو معناه أن يقع المعطوف عليه بعد المعطوف مباشرة بلا مهلة. جيد أيها المصنف، واضح أنه يجوز أن نقول دخلت البصرة فبغداد. مثال أوضح، يجوز أن نقول تزوجت هند فولدت. تزوجت هند فولدت. لكن أيها المصنف، أنت تقول أن الفاء تفيد التعقيب، فكيف نتصور التعقيب في هذا المثال؟ تزوجت هند فولدت، هل يمكن أن تتزوج الآن ومباشرة تلد؟ غير ممكن، هذا شيء غير ممكن، يعني إلا بحدوث معجزة، لكن نحن لا نتكلم عن الأمور غير الطبيعية. الآن إذا تزوجت امرأة وولدت بعد 9 أشهر، يجوز أن نقول تزوجت هند فولدت. وأنت تقول الفاء تفيد التعقيب، ومعنى التعقيب هو أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه بلا مهلة. فهنا الولادة هل يمكن أن تقع بعد الزواج بلا مهلة؟ نقول لا، واضح، 9 أشهر لابد أن تمضي، أو على الأقل مثلا 6 أشهر على اختلاف الحمل بالنتيجة عند المرأة، بالنتيجة 6 أشهر. هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى أن المعطوف قد وقع بعد المعطوف عليه بلا مهلة. هذا إشكال يرد على كلام المصنف. أجاب عليه بقوله وتعقيب كل شيء بحسبه. يقول في هذا المثال، في مثال تزوجت هند فولدت، هنا يوجد تعقيب، هنا الولادة حصلت بعد الزواج مباشرة بلا مهلة. نقول له كيف أيها المصنف؟ يقول أنتم لا تفهموا من معنى المباشرة ومعنى عدم المهلة هو أنه يقع المعطوف بعد المعطوف عليه بأقل من ثانية مثلا، لا، ليس هذا هو المراد. كل شيء بحسبه. الآن عادة المرأة كم تبقى في الحمل؟ 9 أشهر. إذا تزوجت هند وولدت بعد الزواج ب9 أشهر، فهنا يصدق التعقيب. بعبارة أخرى، لم يحصل تأخير في الولادة، بخلاف زينب مثلا التي تزوجت ثم ولدت بعد 4 سنين، هنا حصل تأخير في الولادة. بحسب الأمور الطبيعية، إذا لم يحصل تأخير في الولادة، يعني قصدي في الولادة يعني في الحمل والولادة، إذا لم يحصل تأخير فبعد 9 أشهر من الزواج تلد ماذا؟ المرأة. فإذا ولدت بعد 9 أشهر، هنا صدق التعقيب. قال المطلب فيه شيء من الصعوبة، إن شاء الله يتضح بالمثال الآخر الذي ذكره المصنف. قال وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام، بين البصرة وبغداد ثلاثة أيام. طبعا هذا في زمان المؤلف، أما الآن بالنتيجة ساعات، يعني تقريبا لعله 5 ساعات، 6 ساعات لعله، بالنتيجة 3 أيام بين البصرة وبغداد، يعني الطبيعي الأيام الطبيعية هي 3 أيام. قال ودخلت بعد الثالث، دخلت بعد اليوم الثالث، يعني انتهت الأيام الثلاثة من دون تأخير، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب. لماذا؟ لأن المعطوف لم يقع بعد المعطوف عليه بلا مهلة، لا، لأنه تأخر في هذا المثال. قال ولم يجوز الكلام، يعني لا يجوز لنا أن نعطف بالفاء هنا، بل لا بد أن نعطف بثم. كذلك المرأة إذا ولدت بعد 9 أشهر نقول تزوجت فولدت، أما إذا ولدت بعد 2 سنين فلا يجوز أن نقول تزوجت فولدت، وإنما نقول تزوجت ثم ولدت. قال وللفاء معنى آخر. الآن الفاء تفيد التشريك والتعقيب والترتيب، هذه المعاني لا بد فيها من الفاء العاطفة. أرجو أن تركزوا معي، هذه المعاني الثلاثة تلازم الفاء العاطفة. طبعا هسه على كلام يعني عند البعض، هسه أنا يعني أشرح بهذا المقدار الذي ذكره المصنف، وإن كان البعض ذكره وأنا يعني أوافق هذا البعض، يعني بحسب نظرتي يعني أرى أن هذا الكلام صحيح، أن الفاء قد تأتي بمعنى الواو. على كل حال لا أريد أن أشتت المطلب. بالنتيجة فلنأخذ بهذا المقدار أن الفاء لا بد فيها من وجود هذه المعاني الثلاثة، وهي التشريك والترتيب والتعقيب. عندنا معنى رابع، معنى رابع للفاء، للفاء العاطفة معنى رابع. هذا المعنى لا يلازم الفاء، يعني ليس دائما تكون الفاء بهذا المعنى، وهو معنى التسبب أو السببية. ما معنى السببية؟ ما معنى التسبب؟ معناه أن المعطوف يكون متسببا عن المعطوف عليه. بعبارة أوضح، المعطوف عليه يكون سببا للمعطوف، يكون سببا للمعطوف. مثال ذلك مثل المصنف بعدة أمثلة، سهى فسجد، سهى فسجد، سهى عطفنا عليه سجد. جيد، الفاء هنا أفادت التشريك، أفادت الترتيب، يعني حصل السهو. طبعا سهى يعني في الصلاة، سهى في الصلاة، فسجد سجدتي الشكر. سهى السهو وقع أولا والسجود وقع ثانيا بعده بلا مهلة، سجود السهو لا بد أن يقع بعد الصلاة بلا مهلة، سهى فسجد. وأيضا أفادت ماذا؟ أفادت الترتيب وأفادت التعقيب، ذكرناه يعني اندمجناه معا. وأفادت التسبيب، سهى فسجد معنى ذلك أن السهو كان سببا للسجود، والسجود كان مسببا أو متسببا على تعبير المصنف، متسببا عن ماذا؟ عن السهو. واضح إن شاء الله. فهذا معنى قد تأتي عليه الفاء العاطفة، لكن هذا ليس لازما لها. قال وللفاء معنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل، غالبا التسبب يكون في عطف الجمل، ولا يعني ذلك أنه ماذا؟ لا يأتي في غير عطف الجمل. هذا واجب عليكم، ائتونا به مثال تفيد فيه الفاء التسبب، لكن ماذا؟ لكن ليست من عطف الجمل. راجعوا في ذلك راجعوا الأشموني الشربيني في مغيث الندى، شرح الأشموني في على الألفية، لعله ذكره الصبان في تعليقته على الأشموني. تحصيل ذلك ليس بالأمر الصعب، يعني راجعوا مبحث العاطف في شرح الأشموني على الألفية وانظروا تعليقة الصباني. على ما ببالي الأشموني إما هو ذكره بنفسه أو ذكره الصباني، ولعله الشربيني أيضا ذكره في مغيث الندى. الشربيني مراجعته سهلة لأنه شرح على متن قطر الندى. جيد. قال: وذلك غالب في عطف الجمل نحو قولك سها فسجد وزنا فرجم. والعياذ بالله، الإنسان إذا زنى بشروط طبعا معينة وثبت الزنا عليه بأربعة شهود هنا يرجم. سبب الرجم هو الزنا، وسرق فقطع، الظاهر قطع يعني قطع يده، قطعت يده. وقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. التوبة معلولة عن تلقي الكلمات، تلقي الكلمات علة للتوبة. هذا تمام الكلام في الفاء العاطفة، وسوف يأتي المصنف في آخر المطلب يرجع إلى الفاء العاطفة في الجمل، سوف يأتي إن شاء الله. حاصل ما أخذناه الآن أن الفاء تدل على أربعة معان: التشريك والترتيب والتعقيب والتسبب، وهذا المعنى الأخير لا يلازمها لأنها قد تأتي من دون معنى التسبب. أما المعاني الثلاثة الأولى فلا بد فيها من الفاء العاطفة. المصنف الآن سوف يستطرد، ذكرنا طبعا معنى الاستطراد أكثر من مرة لعله، يعني يذكر شيئا في غير موضعه لوجود مناسبة. سوف يستطرد في ذكر أمر يتعلق بقسم آخر من أقسام الفاء. أرجو أن تركزوا معي، المطلب فيه شيء من التشويش بحسب عبارة المصنف. الآن المصنف سوف يترك الفاء العاطفة، نحن أين كلامنا؟ كلامنا في الفاء العاطفة، لكن المصنف سوف يترك الفاء العاطفة ويدخل في نوع آخر من الفاء له مناسبة لما ذكره قبل قليل من معنى التسبب. قبل أن ندخل في عبارة المصنف نذكر أقسام الفاء، أقسام الفاء، وهذه اجعلوها في ذهنكم لأنها مهمة في مجال الإعراب. الفاء طبعا باختصار، هذا المطلب فيه تفصيلات عديدة، الفاء ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الفاء العاطفة، وهذا محل كلامنا الذي ذكرناه قبل قليل. الفاء العاطفة هذه قسم من أقسام الفاء. القسم الثاني الفاء الجوابية، أو كما سماها المغني في المصنف في المغني لعله هكذا سماها الفاء الرابطة، ويفهم من عبارته هذه التسمية الفاء الرابطة. ما معنى الفاء الجوابية وما معنى الرابطة؟ هذه الفاء تقع أو تقترن بجواب الشرط، ذكرنا ذلك في نهايات مبحث الجوازم إذا تتذكرون، ذكرنا أن جواب الشرط قد تدخل عليه الفاء إما جوازا أو وجوبا، هناك ذكرنا الضابطة. هذه الفاء نسميها فاء جوابية، وهي ليست فاء عاطفة، ليست فاء عاطفة كما قد يتوهم البعض من عبارة المصنف، لا لا، هذه الفاء جوابية رابطة. ولهذا تقول في الإعراب عندما تعرب مثلا في قوله تعالى: من عاد فينتقم الله منه، أو تقول إن جئتني إن جاءني زيد مثلا فأمر يقابله مثلا، هذه الفاء نقول واقع في جواب الشرط، أو نقول ورابطة لجواب الشرط بفعل الشرط، أو نقول جوابية. بالنتيجة هذه الفاء ليست ماذا؟ ليست عاطفة. نعم هذه الفاء تفيد معنى السببية، الفاء الجوابية تفيد معنى السببية، فهي تشترك مع العاطفة الداخلة على الجمل التي أخذناها قبل قليل في هذه الجهة، وهي كونها تفيد السببية، إلا أنها ليست عاطفة وإنما هي قسم في قبال العاطفة. هذا القسم الثاني للفاء. القسم الثالث الفاء الزائدة، الفاء الزائدة، وهي التي كما عبر المصنف في المغني التي يكون دخولها في الكلام كخروجها، دخولها في الكلام كخروجها، يعني إذا دخلت في الكلام أو لم تدخل فماذا؟ فلا تعطي معنى جديدا في الكلام، زائدة لا معنى لها. لعله يمثل لها بقوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه ليذوقوه، هذا مبتدأ، طبعا على إعراب أعرب به الزجاج، هذا مبتدأ، ليذوقوه خبر، الفاء وقعت في الخبر زائدة لا تفيد معنى. واضح إن شاء الله. هذه أقسام الفاء أقسام الفاء الثلاثة، عاطفة وجوابية وزائدة، عاطفة وجوابية وزائدة. جيد، إذا تبين هذا ندخل في كلام المصنف. المصنف سوف يذكر الفاء الجوابية، طبعا لا يتعرض إلى الفاء الزائدة، نحن ذكرناها من باب إتمام المطلب، سوف يتعرض للفاء الجوابية الداخلة على جواب الشرط. لأي شيء يتعرض فيها؟ يتعرض فيها لسبب دخولها أو لسبب جعلها رابطة لجواب الشرط. يقول لأن الفاء تدل على التسبب جعلت رابطة لجواب الشرط بالشرط. الفاء بما أنها تفيد معنى السببية والشرط طبيعي فيه سببية، فهنا أخذت هذه الفاء وجعلت ماذا؟ رابطة للشرط رابطة للجواب بشرطه. هذا حاصل ما تعرض إليه المصنف. قال ولدلالتها، دلالة من؟ دلالة ماذا؟ ليس دلالة الواو الفاء العاطفة، لا، هذه العبارة موهمة أن المصنف يتكلم عن الفاء العاطفة، لا المصنف لا يتكلم الآن عن الفاء العاطفة، يتكلم عن الفاء الرابطة، يتكلم عن الفاء الجوابية. غاية الأمر أن الفاء الرابطة والفاء العاطفة كلاهما اشتركا في معنى السببية. قال ولدلالتها على ذلك على التسبب، ويمكن أن يريد هنا الفاء العاطفة لكنها أخذت وجعلت رابطة، ولعل هذا هو الأوفق بعبارته، لكن لا أريد أن أركز كثيرا على هذه العبارة، لا أرى فيها مطلبا يعني مهما. قال ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط، يعني أخذت وجعلت رابطة في جواب الشرط. نحو من يأتيني فإني أكرمه. يمكن أن تقول من يأتيني أكرمه، إني أكرمه، من يأتيني إني أكرمه. ويمكن أن تقول ماذا؟ عفوا صار عندي اشتباه، هذا سوف يأتي الآن، سوف يأتي الآن. هنا يجب أن تدخل الفاء، من يأتيني فإني أكرمه. الفاء هنا ماذا؟ ليست عاطفة وإنما هي جوابية تفيد السببية. الآن المصنف سوف يدخل في موضوع آخر أيضا، استطرادا. هذا الموضوع يحتاج إلى أن نذكر له مقدمة بسيطة إن شاء الله. الآن نحن ذكرنا الفاء الجوابية، الفاء الجوابية الرابطة، وذكرنا أنها تربط جواب الشرط بالشرط، تربط جواب الشرط بالشرط. لعله يفهم من هذه العبارة، لعله يفهم أن الفاء الجوابية الرابطة هي خاصة بالدخول على جواب الشرط. الآن نقول لا، الفاء الجوابية كما تدخل على جواب الشرط كذلك تدخل على شبه جواب الشرط. بعبارة أخرى، كما تربط الفاء الجوابية الجواب بالشرط كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط. هسه تقول لي شيخنا هذا عبارة إنجليزية، شنو شبه الجواب بشبه الشرط؟ لم يمر علينا هكذا شيء. نعم لم يمر علينا، الآن سوف يمر. لا، لعله ذكرته في بعض المطالب، أشرت إليه، ذكرنا لعله في مطلب من المطالب أن المبتدئ أحيانا يفيد معنى العموم، يفيد العموم والاستقبال، فكأنما يكون شبيها بالشرط، يكون شبيها بالشرط. هنا إذا كان شبيها بالشرط، إذا كان فيه معنى الاستقبال ومعنى العموم، هنا يجوز أن تدخل الفاء في جوابه، يجوز أن تدخل الفاء في خبره. الفاء لا يجوز أن تدخل على خبر المبتدأ، لكن إذا أفاد المبتدأ العموم، قصد به العموم وقصد به الاستقبال، هنا جاز أن تدخل الفاء في خبره. مثال ذلك، تقول الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. هنا واضح أن الذي ليست أداة شرط، ليست أداة شرط، لكنها أفادت معنى الشرط، فيها معنى العموم، فيها معنى الاستقبال. الذي يأتيني متى؟ يعني في المستقبل. الذي يأتيني من؟ أي شخص، أي شخص يأتيني فله درهم. فالذي هنا أفادت العموم وأفادت الاستقبال، فصار فيها شيء من معنى الشرطية، فهنا جاز دخول الفاء في خبرها. الخبر هنا شبيه بالشرط، شبيه بالجواب، والمبتدأ شبيه بالشرط. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح هذا ندخل في عبارة المصنف. قال ولهذا، لأي شيء؟ لكون الفاء تفيد السببية، الفاء الرابطة، لأنها تفيد السببية، لأنها تدل على السببية. إذا قيل من دخل داري فله درهم، أفاد استحقاق الدرهم بالدخول. ولو حذف الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. جيد، العبارة أيضا إنجليزي، ركزوا معي إن شاء الله. الآن سوف أعرب المثال حتى أدفع اشتباه قد يقع عند البعض. من دخل داري فله درهم، من موصوله، من موصوله في هذا المثال، ولا يمكن أن تكون شرطية، لا يمكن أن تكون من هنا ماذا شرطية على تفصيل، سوف أبينه إن شاء الله في آخر الكلام. من هنا موصوله، أنت احذف من، اجعل مكانها الذي، اجعل مكانها الذي حتى لا تشتبه. الذي هذه ماذا؟ موصول، موصول اسمي. الذي دخل، دخل صلة الموصول، داري مفعول به، فله الفاء رابطة. له جار مجرور متعلق بخبر محذوف، درهم مبتدأ. الجملة، جملة له درهم خبر الموصول، خبر الموصول. جيد، الآن عندنا جملتان، الذي دخل داري فله درهم، هذه جملة أولى. الجملة الثانية، الذي دخل داري له درهم، يعني ليس فيها الفاء. الجملة الأولى فيها فاء، الجملة الثانية ليس فيها فاء. جيد، ما معنى الجملة الأولى؟ معنى الجملة الأولى أن الذي يدخل الدار، أي شخص كان، أي شخص كان يدخل الدار، هذا يستحق أن أعطيه درهما. كأنما قلت إن دخل داري شخص فأعطيه درهم، هكذا كأنما قلت. واضح؟ لماذا فهمنا هذا المعنى؟ فهمناه من الفاء، الفاء تفيد السببية. ما معنى السببية؟ معنى السببية أن ما قبلها علة لما بعدها، ومعنى ذلك أن دخول الدار علة لاستحقاق الدرهم. واضح إن شاء الله؟ هذا المثال الأول. الجملة الثانية، المثال الثاني، نقول له الذي دخل داري أو الذي يدخل داري له درهم من دون الفاء. هنا يحتمل أن يراد بالمعنى هو نفس المعنى السابق الذي ذكرناه، ويحتمل معنى آخر وهو الإقرار بالدرهم لمن دخل الدار. ما معنى ذلك؟ يعني المتكلم يقول أنا أخبر عن شخص أن له درهم علي، يطلبني درهم، هذا الشخص هو الذي دخل داري. ترون ما هو الفرق في المعنى؟ الجملة الأولى كان معناها أن أي شخص يدخل داري فهو يستحق مني أن أعطيه درهما. أما الجملة الثانية ما معناها؟ معناها أن الشخص الذي دخل داري هذا قد استدنت منه درهما، وهو بالنتيجة أنا مدين له بدرهم، يطلبني درهما. المعنى يعني فارق بينهما كبير جدا. ما الذي دلنا على المعنى في الجملة الأولى؟ الذي دلنا على ذلك هو الفاء. ولما كانت الجملة الثانية خالية من الفاء فهنا لا تدل على هذا المعنى بالتنصيص. نعم تحتمله، تحتمل هذا المعنى. قال ولهذا، يعني لأجل كون الفاء رابطة، لأجل كونها دالة على السببية، إذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد هذا الكلام، يعني أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، لأن الفاء تدل على السببية. ولو حذف، أو ولو حذف الفاء، لو حذف المتكلم الفاء احتمل ذلك، احتمل الاستحقاق نفس المعنى الأول، ولا تكون هنا من شرطية كما قد يتوهم، لا يمكن أن تكون شرطية. إذا حذفت الفاء لا يمكن أن تكون من شرطية، لأننا قلنا سابقا إن من الشرطية إذا كان حرف الشرط أو اسم الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فلا بد من دخول الفاء عليها. فهنا من ليست شرطية، ولهذا قلت اجعلوا مكان من الذي حتى يتضح المطلب. قال ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له، يعني لمن دخل الدار. جيد، الآن انتهى الاستطراد الذي ذكره المصنف، ثم يرجع المصنف إلى الفاء الداخلة على الجمل، الفاء العاطفة للجمل. الفاء العاطفة للجمل المصنف ذكر أنها تكون ماذا؟ دالة على السببية. هنا قد يتوهم متوهم أن الفاء الداخلة على الجمل دائما وأبدا تفيد السببية. الفاء أي فاء؟ طبعا الفاء العاطفة. الآن انتهينا من الاستطراد، الفاء الجوابية انتهينا من الكلام فيها. الفاء العاطفة ماذا؟ للجمل، ليس دائما تكون للسببية، أحيانا تأتي لمجرد التشريك والترتيب والتعقيب، تخلو من معنى السببية. لهذا قال وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني السببية، كقوله تعالى الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى، الخلق ليس علة للتسوية، ليس علة للتسوية. والذي قدر فهدى، الهداية ليست علة، الهداية ليست معلولة للتقدير. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. المرعى كما يذكرون هو النبات الذي أخرج المرعى، يعني هذا النبات الذي ترعى فيه الدواب. وغثاء أحوى قيل إنه أسود أو شديد الخضرة. هذا العشب عندما يترك يصير ماذا؟ أسود، ولعله يريد به اليابس. على كل حال يعني المسألة تحتاج إلى متابعة في التفسير. وواضح أنه إخراج المرعى ليس علة لكونه أسود، لصيرورته أسود. نعم هذا من مقدماته لعله، لكنه ليس علة له. هذا تمام الكلام في الفاء، وتبقى هناك فوائد يعني لا يسع المقام لاستعراضها، لعلي أرسلها لكم. يعني الكلام عن الفاء الاستئنافية، وأنه هل توجد عندنا فاء استئنافية أو لا، وهل هي عاطفة أو لا، وإن كان هذا المطلب ذكرناه سابقا. أيضا عندنا فاء تسمى بفاء الفصيحة، هل هي قسم في قبال الأقسام الثلاث السابقة أم لا؟ واضح، قلنا أقسام الفاء هي ثلاثة، ففاء الفصيحة ليست قسما في قبال هذه الأقسام. وأيضا من المطالب المهمة لعله الفاء السببية، كثيرا ما قد يتوهم أنه عندنا قسم في قبال الفاء العاطفة يسمى بفاء السببية، وهذا غير صحيح. وإن كانت بعض عبارات العلماء توهم هذا المعنى، يعني واقعا بعض العبارات توهم هذا المعنى جدا، لكن الفاء السببية كما ذكرنا سابقا في كلامنا في بداية الكتاب في حديثنا عن نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، قلنا هناك الفاء السببية وواو المعية هما في الحقيقة حرف عاطف. غاية الأمر أن هذا الحرف يفيد السببية، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، ذكره المصنف. الفاء العاطفة قد تفيد السببية، وهذه هي التي تدخل ماذا؟ على الفعل المضارع الذي ينصب بأن مضمرة. هسه هذا أنا لم أريد أن أذكره، لكن ذكرته على نحو الاختصار. إن شاء الله أرسل لكم شيئا من التفصيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا يعني لعله لم أكن أريد أن أستعرض المطلب بهذا التفصيل، لكن لم أستطع أن أشرح العبارة وأعطيها حقها إلا بهذا البيان. لعله أخذت وقتكم في هذا المطلب، لكن أتوقع أنه مطلب مهم لأنه لن يمر عليكم مرة أخرى إلا إذا درستم المغني، وهذا تقريبا دونه خرط القتاد كما يقولون عادة، يعني الطلبة يعني لا يهتمون بكتاب المغني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.